بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومع الدرس 13 من شرح الأنموذج العلامة الأردبيلي رحمه الله تعالى، ما زلنا في المرفوعات المبتدأ والخبر، وهذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. قال: ولا بد في الجملة من ضمير يرجع إلى المبتدأ، وهذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى بالرابط، يعني يربط الجملة بالمبتدأ، وهذا الرابط ليس بالضرورة إلا أن يكون ضميراً، قد يكون اسم إشارة كما في قوله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. فهنا لباس مبتدأ أول، واسم الإشارة ذلك مبتدأ ثاني، وخير خبر للمبتدأ الثاني، والجملة في محل رفع خبر للمبتدأ الأول. واسم الرابط إذن ليس بالضرورة إلا أن يكون ضميرا، لكنه هنا ذكر الضمير على وجه الخصوص لأنه هو الغالب. ولا بد إذن في الجملة، يعني التي تقع خبرا، من ضمير يرجع إلى المبتدأ، لكن أحيانا نستغني عن الضمير لا نحتاج إليه، وأحيانا الضمير يكون محذوفا. فمثال حذف الضمير كما في قولهم: البر الكر بستين درهما. البر معروف، حبوب البر التي تؤكل. الكر هي عبارة عن وحدة قياسية كانت موجودة في السابق، كأنه نقول اليوم البر الكيلو مثلا. بستين درهما، هنا البر مبتدأ أول، الكر مبتدأ ثاني. بستين متعلق بمحذوف خبر للمبتدأ الثاني، والجملة في محل رفع خبر للمبتدأ الأول. أين هو العائد هنا؟ العائد هنا محذوف، تقديره البر الكر منه، أي من البر. نأتي إلى الشرح. أقول: لا بد في الجملة الواقعة خبرا للمبتدأ من ضمير يرجع إلى المبتدأ، كما مر في الأمثلة المذكورة، لأن الجملة مستقلة بنفسها. هذا هو السبب، طالما هي مستقلة إذن يحتاج إلى شيء يربطها بالمبتدأ. وكذلك الجملة التي تقع صلة الموصول، صلة الموصول أيضا تحتاج إلى رابط. جاء الذي أحبه، هنا الهاء في أحبه تعود إلى الذي. جاء اللذان نجحا في الامتحان، الألف في نجحا يعود إلى لفظ اللذان. جاء الذين صلوا معنا يوم الجمعة، الواو هنا في صلوا يعود إلى ماذا؟ يعود إلى الذين، وهكذا. إذن في صلة الموصول وفي الجملة الواقعة خبر يجب أن يكون هناك عائد، وقد يستغنى عن العائد أصلا، وقد يكون محذوفا، فهذا مثال المحذوف. في قولنا البر المن، نعم إلى آخره، البر الكر إلى آخره، لأن الجملة مستقلة بنفسها، فلو لم يكن فيها ضمير يربطها إلى المبتدأ، يعني يقصد يربطها بالمبتدأ، لكانت أجنبية عنه، كان هذه الجملة جملة أجنبية غريبة. طيب، قال: إلا إذا كان هذا الضمير معلوما من سياق الكلام فإنه حينئذ يحذف من اللفظ، يعني يجوز حذفه ولا يجب، ويقدر في النية نحو البر الكر بستين درهما. فإن الكر بستين درهما جملة من المبتدأ والخبر، وهي يعني قلنا المبتدأ هو الكر مبتدأ ثاني، وبستين متعلق بمحذوف خبر للمبتدأ الثاني، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ الأول. ولا يخفى عليكم إنه درهما هنا تمييز، هذه الأسماء المنصوبة التي تأتي بعد الأعداد دائما تعرب تمييز. 60 رجلاً، 50 طالباً، 70 موظفاً، كرسياً، قلماً، كل الأعداد المنصوبة التي تأتي، كل الأسماء المنصوبة التي تأتي بعد الأعداد تعرب تمييزاً. طيب، فإن الكر بستين درهما جملة من المبتدأ والخبر، وهي خبر للبر، والضمير هنا محذوف، والتقدير البر الكر منه بستين درهما، وإنما حذف منه لدلالة سياق الكلام عليه، فإن تقديم البر على الكر يدل على أن الكر يكون من البر فيستغنى عن ذكره. قال: والكر نوع من المكيال، يعني وحدة قياسية كانت تستعمل في الأزمنة السابقة على وجه الكيل وليس الوزن. هنا أحيانا الخبر قد لا، يعني الجملة إذا وقعت خبرا قد لا تكون محتوية على ضمير أصلا، لا مذكور ولا محذوف. إذا كانت هذه الجملة هي نفس المبتدأ، كما إذا قلت مثلا: نطقي زيد قائم. هنا نطق مبتدأ أول، زيد مبتدأ ثاني، قائم خبر لزيد، والجملة خبر لنطق. أين هو العائد؟ أين هو الضمير؟ هنا لا يوجد عائد أصلا، لا مذكور ولا مقدر، لأننا لسنا بحاجة إليه، لأنه الجملة التي وقعت خبرا هي نفس المبتدأ. زيد قائم هو نفسه نطقي الذي نطقته، فإذا هناك عندنا العائد الضمير قد يكون محذوفا، بمعنى هو مقدر وقد لا نحتاج إليه أصلا، فلا يكون له أي وجود، مقدر كما هنا في البر الكر، وغير مذكور أصلا كما في قولنا: نطقي زيد قائم. من الأحكام المتعلقة بالمبتدأ والخبر هو تقديم الخبر على المبتدأ. كما هو معلوم، الأصل أن يكون المبتدأ مقدما على الخبر، هذا هو الأصل، لكن أحيانا قد يجوز تقدم الخبر على المبتدأ. لاحظوا الأحكام المتعلقة بالتقدم والتأخر هي كالآتي: أولا، الأصل أن يقدم المبتدأ على الخبر. ثانيا، قد يجب تقدم المبتدأ على الخبر في بعض الحالات. ثالثا، قد يجب تقدم الخبر على المبتدأ. رابعا، قد يجوز تقدم الخبر على المبتدأ. إذا تقدم الخبر على المبتدأ أحيانا يكون واجبا، وأحيانا يكون ماذا؟ يكون جائزا. والمصنف هنا لم يتوسع بهذه المجالات كلها، وإنما أخذ شيئا، وهو أنه حالة جواز تقدم الخبر على المبتدأ، فقط يريد أن يقول لنا إنه يجوز تقدم الخبر على المبتدأ. وقلت لكم أحيانا قد يجب في بعض الحالات والصور التي تأتينا في الكتب المتقدمة تقديم الخبر على المبتدأ. قال: وقد يقدم الخبر على المبتدأ نحو: منطلق زيد. هنا منطلق خبر مقدم، وزيد مبتدأ مؤخر. لماذا لم نقل منطلق هو المبتدأ؟ لأنه نكرة، والنكرة لا يبتدأ بها إلا بمسوغ، والمسوغ هنا غير موجود، فلذلك تعين أن يكون منطلق هنا هو خبر مقدم، وزيد هو المبتدأ المؤخر. لو كان منطلق هذا معرفة وقلنا: المنطلق زيد، لا، هنا تعين أن يكون المنطلق مبتدأ، لأنه معرفة، كل اسم معرفة وقع في أول الكلام يكون مبتدأ. أقول حق المبتدأ أن يكون مقدما على الخبر، يعني الأصل فيه أن يكون هكذا. لماذا؟ لأنه محكوم عليه، وحق المحكوم عليه التقديم، لكن قد يقدم الخبر على المبتدأ نحو منطلق زيد، فإن زيد مبتدأ ومنطلق خبر له مقدم عليه، وإنما جاز ذلك للتوسع في الكلام. يعني لماذا جاز تقدم الخبر على المبتدأ؟ حتى يكون هناك توسع في الكلام، وكذلك أيضا لغايات بلاغية أخرى. فإنه ربما يحتاج في الوزن والقافية، يعني في الشعر والسجع، إذا كان الكلام نثر مسجوع يحتاج إلى تقديم بعض أجزاء الكلام على البعض الآخر. الآن نأتي إلى حكم آخر من أحكام المبتدأ والخبر، وهو أنه يجوز حذف المبتدأ أو حذف الخبر إذا كان هناك علم بهما. مثلا عندما تقول، تسأل شخص: من هو القائم؟ يقول لك: زيد. هذا زيد مبتدأ والخبر محذوف، التقدير زيد قائم. أو يقول لك: ماذا فعل زيد؟ تقول: قائم، يعني زيد قائم. فإذا يجوز حذف المبتدأ ويجوز حذف الخبر. وأيضا هنا عندنا تكملة، وهي أنه أحيانا يجب حذف المبتدأ وأحيانا أخرى يجب حذف الخبر. فإذا الجملة الحذف عندنا أيضا 4: يجوز حذف المبتدأ، يجوز حذف الخبر، يجب حذف المبتدأ، يجب حذف الخبر. حالات الوجوب في الحذف أيضا لم يذكرها المؤلف هنا، نأخذها في الكتب المتقدمة بإذن الله تعالى. إذا يجوز حذف المبتدأ فقط، ويجوز حذف الخبر فقط، ويجوز حذفهما. تسأل وتقول: هل زيد قائم؟ يجيبك أحدهم: نعم، يعني نعم زيد قائم. فهنا عندما قال نعم، هذا حرف جواب، المبتدأ محذوف للعلم به، والخبر أيضا محذوف للعلم به. قال: ويجوز حذف أحدهما عند الدلالة عليه، كقوله تعالى: فصبر جميل، يعني حالي صبر جميل. والأصل في المبتدأ والخبر هو الثبوت، لأن الحذف خلاف الأصل، لكن يجوز حذف أحدهما عند الدلالة إذا وجد قرينة تدل على ذلك المحذوف، كما قال تعالى: فصبر جميل. فإنه يعني هنا في قوله تعالى: صبر جميل، يجوز الوجهان، يجوز أن يكون المبتدأ محذوف أو الخبر محذوف. الآن نأتي إلى التقدير، فإنه إما أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف والتقدير: أمري فصبر جميل، أو حالي صبر جميل. فحالي وأمري هنا مبتدأ محذوف، وصبر خبر، وجميل صفة. أو يكون صبر جميل مبتدأ والخبر محذوف والتقدير: فصبر جميل أجمل، لأفضل أحسن. والقرينة ها هنا وجود صبر جميل، لأنه يصلح أحد جزئي الكلام، فيدل على أن الجزء الآخر محذوف يناسبه. ربما تقولون: اللي قبل قليل أخذنا بأن المبتدأ حقه أن يكون معرفة، فهنا كيف يقول أو مبتدأ والخبر محذوف؟ صبر نكرة. الجواب: هذا المبتدأ وإن كان نكرة، لكن فيه مسوغ للابتداء، وهو وجود صفة له. فمن مسوغات الابتداء بالنكرة إذا وقع موصوفا، رجل صالح عندنا، طالب مجتهد نجح في الامتحان، وهكذا. فإذا المؤلف هنا يعني الزمخشري في الحقيقة أحسن الاختيار في المثال عندما أتى بقوله تعالى: فصبر جميل، لأن هذا يصلح لمبتدأ خبره محذوف، ويصلح أيضا أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف. اسم كان اسم بابي كان، بعد المبتدأ والخبر من عادة النحاة أنه يذكرون نواسخ المبتدأ والخبر. هناك نواسخ للمبتدأ والخبر، وهي كان وأخواتها، إن وأخواتها، ظن وأخواتها، كاد وأخواتها. هذه النواسخ لماذا سميت نواسخ؟ لأنها تزيل حكم المبتدأ والخبر وتضع له حكما آخر جديد. فعندما كنا نقول زيد قائم مبتدأ وخبر، بعد ذلك أصبحنا نقول كان زيد قائما، قائم اللي كان مرفوع الآن منصوب. كنا نقول زيد مبتدأ، الآن نقول زيد اسم كان مرفوع، قائما خبر كان منصوب. وهكذا إذا دخلت إن وأخواتها، إن زيدا قائم، أو ظن وأخواتها، ظننت زيدا قائما، أو كاد وأخواتها، كاد زيد يقوم، وهكذا. إذا دأب النحاة على أن يذكروا بعد المبتدأ والخبر النواسخ. وهذه النواسخ كما قلت لكم تنقسم على أقسام، وهذه الأقسام لا تذكر كلها في الكتب المبتدأة مثل كتاب الأنموذج، فلذلك ربما هنا ذكر بعض النواسخ ولم يذكر كلها. أول ما نبدأ به نبدأ بكان وأخواتها. اسم باب كان، قال: والاسم في باب كان نحو كان زيد منطلقا. هنا المؤلف يتكلم عن المرفوعات، فعد لنا المرفوعات: الفاعل، المبتدأ، الخبر. الآن من المرفوعات هو اسم كان وأخواتها، فهو بصدد ذكر المرفوعات. لماذا ذكر اسم باب كان بعد المبتدأ والخبر؟ قلنا لأنه كان وأخواتها هي من النواسخ، والنواسخ دائما تذكر بعد المبتدأ والخبر. في الكتب النحوية التي لا ترتب بهذا الترتيب، يعني سرد المرفوعات، وإنما يذكرونها على شكل أبواب، يذكرون دائما النواسخ بعد المبتدأ والخبر. وهنا عندما سرد المرفوعات أيضا ارتأى أن يذكر النواسخ بعد المبتدأ والخبر، لأن هذا هو مكانها. أقول: لما فرغ من الضرب الأول من ضروب الملحق بالأصل اللي هو المبتدأ والخبر، شرع في الضرب الثاني وهو الاسم في باب كان، أي المرفوع بالأفعال الناقصة. كان وأخواتها تسمى أفعالا ناقصة. لماذا سميت أفعال ناقصة؟ الآن نأتي. والأفعال الناقصة أفعال تذكر في باب الفعل، سميت ناقصة لأن فيها نقصانا، وذلك لأنها أفعال لا تتم بفاعلها، بل تحتاج إلى اسم آخر تنصبه كما سيجيء. الأفعال الناقصة سميت ناقصة لأنه عندنا الأفعال الأخرى اللي تسمى الأفعال التامة دائما تكتفي بالمرفوع، حتى المتعدي، يعني ضرب زيد المسيئة، من الممكن أن نقول ضرب زيد والمعنى كامل، وهذا في القرآن الكريم كثير جدا. عندنا أفعال متعدية يذكر فقط الفاعل، لأنه الغرض هو أن يقول المتكلم بأن هذا الفعل صدر من هذا الفاعل. لكن الأفعال الناقصة أيضا عندها مرفوع ومنصوب، لكنها لا تستغني عن منصوبها. ففي قولنا كان زيد قائما لا يجوز أن نقول كان زيد ونسكت، وإنما لا بد من ذكر المنصوب. وكذلك أيضا الأفعال الناقصة تختلف عن الأفعال التامة. الأفعال التامة تدل على حدث، ضرب يدل على الضرب، جلس على الجلوس. لكن هذه الأفعال كان وأصبح وأضحى وأمسى وصار وظل وبات تدل على ربط المبتدأ بالخبر، تدل فقط على الربط ولا تدل على شيء معين محدد مثل الضرب والجلوس والقتل والنصر في الزمان الماضي. هذا إذن اسم كان وأخواتها من المرفوعات. كذلك قال خبر باب إن، يعني وأخواتها. هذا أيضا إن وأخواتها هي من النواسخ التي تنسخ حكم المبتدأ والخبر، وعملها عكس عمل كان كما تعلمون. قال والخبر في باب إن نحو إن زيدا منطلق. أقول الضرب الثالث من ضروب الملحق بالفاعل هو الخبر في باب إن، أي المرفوع بالحروف المشبهة بالفعل، وهي 6 أحرف تذكر في باب الحروف إن شاء الله تعالى، وتدخل على المبتدأ والخبر، فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. قد تسألون هنا وتقولون لماذا قال خبرها ولم يقل خبرها؟ يسمى خبرها، ويسمى هنا مبني للمفعول، مبني للمجهول. والفعل عندما يبنى للمجهول المفعول به يرفع. الجواب عن هذا أنه يسمى ينصب مفعولين، وكل فعل إذا كان ينصب مفعولين عندما نبنيه للمجهول فالمفعول الأول يرفع على أنه نائب فاعل، المفعول الثاني يبقى منصوبا. مثلا أعطى المدرس الطالب كتابا، هنا الطالب مفعول به أول، كتابا مفعول به ثاني. عندما تقول أعطي وتحذف الفاعل اللي هو المدرس تقول أعطي الطالب ماذا؟ كتابا، فكتابا يبقى منصوب. وهنا أيضا يسمى نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يسمى هو يعني الخبر خبرها، فخبر هنا مفعول به ثاني ليسمى لأنه ينصب مفعولين. قال وحكمه حكم خبر المبتدأ، يعني في جميع الأحكام المارة حكم خبر إن، وكذلك حكم خبر كان، إلا في تقديمه. في إن وأخواتها لا يجوز تقدم الخبر على الاسم إلا إذا كان ظرفا، إن زيدا منطلق لا يجوز أن نقول إن منطلق زيدا، ولكن نقول إن في الدار زيدا، إن خلفك زيدا، مثلا عندما يكون ظرف أو جار مجرور. أقول وحكم خبر الحروف المشبهة بالفعل مثل حكم خبر المبتدأ من كونه مفردا مشتقا أو غير مشتق مضاف أو غيره، نحو إن زيدا ضارب، إن زيدا ضاربك، إن زيدا غلام، إن زيدا غلامك. وكذلك نفس الحكم من كونه جملة فعلية نحو إن زيدا ذهب أبوه اسمية، إن عمرا أخوه ذاهب شرطية، إن زيدا إن تكرمه يكرمك ظرفية حقيقية، إن خالدا أمامك، أو مجازية إن بشرا من الكرام. هنا أراد بالظرف الحقيقي يعني ظرف الزمان أو المكان، وأراد بالظرف المجازي يعني الجار والمجرور. ومن كونه مستحقا للضمير إذا كان جملة، هذا الرابط اللي ذكرناه، كل هذه الأحكام
اللي ذكرناها في خبر المبتدأ نفسها تكون في خبر إن وكذلك في خبر كان، ومن كونه مستغنيا عن ذكر ذلك الضمير إذا كان معلوما، إن البر الكر ب60 درهما يعني منه، ومن كونه جائز الحذف عند الدلالة نحو إن مالا وإن ولدا، أي إن لهم مالا إن لهم ولدا، فقط في شيء واحد إن وأخواتها تختلف عن الخبر، وهي أنه لا يجوز تقديم خبرها عليها، فإنه غير جائز، وتقديم خبر المبتدأ جائز. لماذا لا يجوز؟ لأن هذه الحروف إنما تعمل لمشابهتها الفعل، يعني ضعيفة كما سيجي، فيكون عملها فرعا لعمل الفعل فلا تأخذ كل أحكامه يعني. ومرفوع الفعل مقدم على منصوبه، فلو قدم مرفوع هذه الحروف أيضا لم يبقى فرق بين عمل الأصل والفرع، إلا إذا كان الخبر ظرفا يعني أو جار مجرور، فإنه حينئذ يجوز تقديمه على الاسم. لماذا؟ لأن رفع الظرف لا يظهر إلا في اللفظ، ولأن في الظروف اتساعا يعني تساهل ليس في غيرها. فتقول في مثال ذلك إن زيدا منطلق، ولا تقول إن منطلق زيدا بتقديم الخبر الغير الظرفي، ولكن تقول إن في الدار زيدا بتقديم الخبر الظرفي. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في الدرس القادم إن شاء الله تعالى نأخذ خبر لا النافية للجنس، فهو أيضا من المرفوعات. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.